السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ يا رب يكون كله بخير وبأحسن صحة. النهاردة إن شاء الله هنبدأ بالحلقة الخامسة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الحلقة الخامسة، هنتكلم عن بداية الفتوحات الإسلامية بقيادة خالد ابن الوليد. بس قبل ما نبدأ قصتنا وقبل ما نبدأ قصص الفتوحات الإسلامية، كنت عايز بس أكمل قصة كنت بدأتها في حلقة وما كملتهاش. في الحلقة التانية كنا اتكلمنا عن موقف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في أسرى بدر. الأسرى دول هم الناس اللي هم بيمسكوهم في الحرب من الجيش التاني. وساعتها زي ما قلت إن سيدنا أبو بكر الصديق قال للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام إنهم ما يقتلوش الأسرى دول، وإنهم بدل ما يقتلوهم ياخدوا من عيلتهم فدية أو مبلغ مالي عشان الفلوس دي ممكن تساعدهم وكده. وساعتها معظم الصحابة التانيين كان رأيهم رأي مختلف، انهم يقتلوا كل الأسرى بتوع حرب او غزوة بدر. بس الرسول عليه افضل الصلاة والسلام زي ما قلت في الحلقة التانية حن اكتر لرأي سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وفعلا الاشخاص اللي عيلتهم كان يقدروا يدفعوا الفدية دفعوا الفدية ورجعوا ليهم. بس الاشخاص اللي كانوا فقراء وما قدروش يدفعوا الفدية، الرسول عليه افضل الصلاة والسلام عمل حاجة جميلة جدا. هو ساعتها كان معظمهم اللي ما كانش معاهم فلوس ومش قادرين يدفعوا فدية كانوا بيعرفوا يقروا ويكتبوا، فخلى شرط الفدية انهم يفدوا نفسهم، انهم كل واحد فيهم بيعرف يقرا ويكتب انه يعلم 10 من اطفال المدينة المنورة القراية والكتابة. وقصة كمان كانت حلوة قوي طلعت من الفترة دي، ان ناس من الأسرى اللي كانوا من قريش وكانوا مأسورين في المدينة كانوا بيحكوا قد ايه اهل المدينة كانوا كرمة وبيعملوهم كويس قوي، ده وهم اسرع يعني من الحرب. دول اسرهم في الحرب كانوا بيحاربوهم وكانوا بيقتلوا فيهم، وازاي هم كانوا بيعملوهم حلو. ان هو حتى كان بيقولك في قصة ان واحد من قريش كان قاعد عند حد من الانصار، وانهم وقت الغداء او وقت الاكل كانوا بيطلعوا غداء واكل عادي للاسير ده، وهو وعيلته الانصاري كانوا بيقعدوا ياكلوا تمر ولبن عشان هم ساعتها ما كانوش العيال دي ما كانش معاها فلوس، فكانوا الغدا والاكل كان بيدول الاسير، وهم ذات نفسهم كانوا بياكلوا تمر ولبن. يعني عشان تعرفوا يعني قد ايه المسلمين في الزمن ده او في الفتره دي كانوا كريمين جدا، وكانوا يعني بيعاملوا الناس معامله روعه. ده حتى ولكم دول اسرى حرب كانوا بيحاربوهم. بس بعد فتره من غزوه بدر ربنا نزل آيات على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بتقول إن سيدنا محمد كان المفروض يقتل الأسرى بتوع غزوة بدر. وكان في آيات بتقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. اللي هو هنا يثخن في الأرض دي معناه اللي هو يقتل الأسرى بتوع الحرب، عشان ساعتها المسلمين كانوا مستضعفين جدا في المدينة، وانهم الأسرى دول لما يرجعوا لأهلهم قريش هتروح تلعب المسلمين تاني. وبالفعل حصل ان هم راحوا غزوة أحد بعدها بفترة وناس كتير جدا من المسلمين اتقتلوا. فدي بس كنت حاجة محتاج اكملها، او حتى في القصة محتاج ازودها، محتاج لازم تكونوا عارفينها بس كده خلاص. فيلا بينا نبدأ قصتنا، قصة بداية الفتوحات الإسلامية، يلا بينا. وبعد ما سيدنا أبو بكر الصديق تمم إن كل القبائل بعد تحت راية واحدة، بدأ أول الفتوحات الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية في الدولة الفارسية والرومانية، اللي هو إحنا مش هنستناك وتقولنا، إحنا هنجيلكم. بس من الأول ليه أصلا الفتوحات الإسلامية؟ ليه يحاربوا جيوش بلد تاني عشان يدخلوهم في الإسلام؟ زي ما كلنا عارفين إن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام جه بآخر رسالة هي الرسالة الصح، وجه برسالة إن هو لا إله إلا الله ومحمد رسول الله أفضل الصلاة والسلام، وإن معظم القوة زي كان القوة الفارسية أو القوة الرومانية عمر ما كان هيخلوا مسلمين عمرهم ما هيدعوا أهل البلد اللي هم ماسكينها للإسلام، وغير كده كمان عمرهم أصلا ما هيخلوا المسلمين يدخلوا ويعرضوا عليهم الإسلام وكده. فكانت الفكرة الأساسية من الفتوحات الإسلامية إنهم يزيحوا القوة اللي كانت ماسكة من فوق، اللي كانت منعة انتشار الإسلام، بعد كده يعرضوا الإسلام كدين ومنهج على الشعب اللي موجود في البلاد دي. وزي ما انتوا عارفين او زي ما هقول لكم دلوقتي، ان معظم او في اي فتوحات اسلاميه او كده كان الدين الاسلامي بيتعرض على اهل المدينه او اهل البلد اللي هما كانوا رايحين فيها، ومحدش كان بيبقى مضطر انه يدخل في اسلام. انت سمعت الاسلام عجبك، دخلت في الاسلام، حلو قوي، سمعت منهج الاسلام ورساله محمد عليه الصلاه والسلام وعجبتكش، مش مشكله، انت عندك تخلي دينك وتعبد الرب اللي انت بتعبده، و انتوا الاتنين هتدفعوا فلوس، حد هيدفع زكاة وحد هيدفع جزية. الزكاة زي ما قلت قبل كده في حلقة تانية هيبقى ليها الجانب الروحاني، وجزية هتبقى حاجة زي التاكسز او حاجة زي الضرايب اللي بتدفع. وان النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبي خاتم، يعني اخر نبي واخر رسالة موجهة من السماء لاهل الارض للتعرف على رب العالمين. وكان واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل الرسول إن هم يبلغوا الرسالة دي. ومن هنا بعت سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه خالد بن الوليد للإمبراطورية الفارسية في العراق عشان يبدأ الفتوحات الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية. وبعت سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه خالد بن الوليد على طول على الدولة الفارسية دي، كان اسمها الدولة الساسانية زي ما قلت قبل كده، أو ساساند إمباير، ودي كانت بتضم مناطق زي العراق، الإيران، الكويت، اللي هما ساعتها كانوا جزء من الإمبراطورية دي الفارسية. وكان أهم هدف لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في العراق منطقة اسمها الحيرة، ودي كان بيسكنها قبائل عربية تابعة للإمبراطورية الفارسية، ودي كانت زي عاصمة البدو العرب في المنطقة دي جوه العراق. بس عشان الحيرة كانت بعيدة عن اليمامة، المكان اللي خالد بن الوليد كان فيه وكان لسه مخلص فيه الحرب ما بينه وبين مسيلمة الكذاب، كان فيه قبائل ومدن كتيرة قوي تحت الدولة الفارسية. وطبعا الدولة الفارسية ما كانش هيسيبوا جيش المسلمين كده يعدي في المدن دي صباح براح من غير ما ايه يهاجموهم او كده. فمن اوائل الحروب اللي كانت بين المسلمين والجيش الفارسي واكبرهم كانت معركة ذات السلاسل اللي كانت في المنطقة اللي عارفينها دلوقتي بالكويت، وهنعرف ليه سميت بذات السلاسل بعد شوية. المنطقة دي كانت ما بين الحيرة واليمامة المنطقة اللي خالد بن الوليد كان فيها. وحاجة مهمة لازم تبقوا عارفينها، جيش الإمبراطورية الفارسية في الفترة دي كان من أقوى الجيوش في العالم، وكان مجهز بأسلحة المسلمين ما كانوش يتخيلوها أو أصلا يعرفوا هي موجودة. ومش كده بس، الجنود بتاعت الجيش دي كانوا متدربين طول حياتهم على الحرب، وده كان أصلا شغلهم اللي بيقبضوا عليه فلوس، زي مثلا واحد تاجر، واحد مهندس، واحد كده، ده شغلاتهم إن هما كانوا جنود في الجيش الفارسي. والجيش ده دخل كانت حروب كتيرة جدا مع الجيش الروماني، وده معناه ان كان عنده خبرة في الحرب اكبر بكتير جدا من جيش المسلمين. في الناحية التانية بقى، جيش المسلمين كان مكون من متطوعين، يعني كان فيهم تجار، كان فيهم مزارعين، وكان الجيش ساعتها حاجة تطوعية بالنسبة لهم المسلمين يعني. فمن قبل الحرب اصلا والجيش الفارسي عنده افضلية كبيرة قوي قوي في كل حاجة، الاسلحة، عدد الجنود، خربة الجنود بالحرب. بس عشان برضو نقول لينا واللي علينا، الإمبراطورية الفارسية في الوقت ده كانت بتمر بمرحلة صعبة قوي، لدرجة انهم غيروا حوالي اكتر من 5 ملوك في اقل من 5 سنين. وده بدأ لما قائد كسرى اللي كنا اتكلمنا عليه في قصة سراقة ابن مالك في الحلقة التانية لو سمعتوها. كسرى كانت قتل في سنة 629 بعد الميلاد من ابنه، وفي ال4 سنين دول بس في 5 حكام حكموا الدولة الفارسية، فزي ما قلت كان بتمر بظروف صعبة جدا. المهم، على قد ما الجيش الفارسي كان أقوى من جيش المسلمين بمراحل، على قد ما كان عندهم كذا عيب. أولا الجيش كان بيبقى محمل جامد أوي أسلحة، عشان معظم الأسلحة زي ما قلت كانت حديثة وتقيلة، فمعظم حركة الجنود كانت بتبقى تقيلة أوي ومتعبة، وإن هم يروحوا من مكان لمكان كان بياخد وقت ومجهود. وثانيا جنود الدولة الفارسية ساعتها عشان يوروا شجاعتهم، او لو مثلا قادة الجيش مش واثقين فيهم، كانوا بيحطوا سلاسل او بيلبسوا سلاسل في رجليهم، وكان كل 5 او كان كل 10 بيربطوا رجليهم مع بعض بالسلاسل دي عشان زي ما قلت يوروا انهم شجعان وكده، وانهم مش خايفين يموتوا قدام الجيش تاني، او ساعتها كان القائد بتاع الجيش بيبقى هو خايف انهم يهربوا او كده. بس برضو دي كانت عيب وميزة في نفس الوقت. عيب ان هم ساعتها كانوا بطاق قوي وان هو لو حد فيهم وقع او مات بقيت الخمسة او بقيت العشرة المتصلين بيه هيقعوا، مش عارف يتحركوا، مش عارف، ومش عارف يروح في حتة. بس الكويس في الموضوع ده ان هو كان بيبقى يعتبر زي خط دفاع زيادة، ان هو مثلا لو في حصنة او جنود مش عارفوا يخترقوا الناس المربوطين بسلاسل دي عشان في سلاسل ما بينهم. ومن هنا بدأ سيدنا خالد ابن الوليد بالتحرك من منطقة اليمامة الى حيرة، وكان اول هدف للمسلمين منطقة اسمها أبولة، ودي كانت الميناء الوحيد في المنطقة دي اللي كان بيجي منه البضائع من كل حتة في العالم، فكانت حتة مهمة قوي للدولة الفارسية. وساعتها اول حاجة خالد بن الوليد عملها كان بعت للوالي بتاع الدولة الفارسية في المنطقة دي 3 اختيارات. اول اختيار تدخلوا في الاسلام وتدفعوا الزكاة، ما تسلموش وتكملوا بالدين بتاعكم بس تدفعوا الجزية، او الحرب. وساعتها خالد بن الوليد كان عنده مشهورة، مقولة مشهورة قوي هي: وإلا لا تلومن إلا نفسك فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. اللي هو من الآخر عندنا جيش بيحبوا الموت أكتر بيحبوا الحياة. مهم أوي كمان لازم تعرفوها إن الجزية اللي كان المسلمين بيحطوها للقبائل دي كانت مقارنة بالضرائب القبائل دي كانت بتدفعها للدولة الفارسية أو الدولة الرومانية، كانت بتبقى عشر أو أقل كمان من اللي كان بيدفعوه عند كضرائب للدول التانية، مما يدل على عدل المسلمين وإنهم ما كانوش زي الدولة الفارسية أو الرومانية في حتة الجشع. وساعتها الوالي أول ما جاله ال3 اختيارات دول كان معروف أوي عزة نفسه، فطبعا ما وافقش على أي حاجة من الاختيارات دي واختار الحرب. ومع بداية مسيرة خالد ابن الوليد إلى أبولة، خالد ابن الوليد برضو عشان تعرفوا حاجة مهمة أوي عنه، ان هو كان غير عبقريته في الحرب، ان هو كان حاجة تانية كان خالد بن الوليد شاطر قوي فيها، ان هو كان بيعرف يتحرك الجيش بتاعه بسرعة قوي وكان بيعرف بياخد قرارات سريعة. فكان اول حاجة عملها لما بدأ يتحرك على أبولة ان هو قسم الجيش بتاعه الى 3 اجزاء، وان كل جزء من الـ3 كان يتحرك بعد التاني بيوم، عشان كل ما الجيش يبقى عدده اصغر او كل مجموعة يبقى عددها اصغر كل ما تحركاته تبقى اسرع، عشان الجيوش في الفترة دي كان بيبقى معاهم حاجات كتير قوي وحملات كتير قوي، زي الأسلحة، زي الأكل، زي مراتاتهم، زي الناس بتطبخ، زي المية اللي هيشربوها وكل الكلام ده. فكل ما المجموعة تبقى أصغر كل ما الشيل دي تبقى أصغر عليهم كل ما هتركوا أسرع. حاجة كمان إن هو خلى يوم ما بين كل جيش وجيش إنهم كانوا هيبقوا قريبين قوي من بعض، فمحدش يقدر يفاجئهم بهجوم من وراهم، وإن كانوا كلهم الـ3 أجزاء أو 3 جيوش كانوا متفقين انهم كلهم هيتجمعوا في منطقة اسمها حفير. اول ما هرمز قائد الجيش الفارسي عرف ساعتها بتحرك خالد بن الوليد وجيشه، بدأ هو يتحرك كمان على قزمة منطقة ما بين اليمامة والأبولة، عشان بالنسبة له هرمز خالد بن الوليد ما ينفعش ايا كان يوصل لمنطقة الأبولة، عشان لو وصل لها هو خلاص كده هيسيطر على مينا، وساعتها هرمز مش هيقدر يعمل له اي حاجه. فقرر يقابله في نص الطريق، وفي نص الطريق دي كانت منطقه اسمها قزمة. وفعلا عسكر هرمز بجيشه في قزمة مستني خالد بن الوليد وجيشه بس. وتظهر هنا عبقريه خالد بن الوليد تاني. في الحقيقه خالد ما كانش رايح قزمة خالص زي ما هرمز كان فاكر انه هيعدي في قزمة، عشان زي ما قلت ده زي المدينه اللي كانت ما بين أبولة واليمامة. وساعتها هرمز اصلا كان خلاص اللي هو حط جيشه وحطه الخيم حطه كل حاجة، وزي ما قلت لك الجيش الفارسي في الفترة دي كان بيتحرك بعدد كبير جدا من الناس، كطباخين، كناس بيساعدوهم، كأكل، كأسلحة نفسها تقيلة قوي، فان هما يبدأوا يخيموا في حتة ويقعدوا كان الموضوع بياخد وقت كتير قوي مجهود. وساعتها كان أمن نفسه هرمز وعرف مداخل ومناطق كل حاجة، بس خالد الوليد مكانش رايح قزمة، مكانش رايح خالص. فهرمز وهو مستني كان خلاص عامل حساب ان هما مثلا يجوا مثلا يوم معين، ولقى ان هو خالد بن الوليد اتأخر اوي عن اليوم ده، فبدأ يبعت جواسيس، فاكتشف انه خالد مش جاي ناحية قزمة اصلا خالص. خالد خد طريق تاني خالص من حتة تانية، وان هو خلاص طريقه الأبولة، والحتة التانية دي ما كانش فيها اي جيش فارسي، وان كان هرمز كان جمع كل جيشه في المنطقة اللي هي قزمة دي. فهرمز اول ما عرف الموضوع ده جمع جيشه تاني اللي كانوا شايلين شايل قد كده، وحطوا الخيام وعملوا كل حاجه، جمعهم تاني وشالوا كل حاجه، واتجه للطريق اللي خالد هيروح منه. فخالد بن وليد عرف تاني بالموضوع ده، فصبر واستنى لحد ما وصل جيش هرمز في المنطقه اللي اسمها حفير، اللي هو خالد كان في الاول هيروحها ويهجم منها. فخالد بن الوليد غير طريقه لتاني مره لما عرف انهم وصلوا هناك، وبداوا يخيموا وظبطوا نفسهم وقعدوا ايه وكده. واول ما خالد بن الوليد عرف ان هم خلاص وصلوا حفير، المنطقه اللي كان خالد بن الوليد هيهجم منها في الاول، وعرف ان هو هرمز خلاص حط جنود، نزلوا الاسلحه، خيموا وعملوا كل حاجه، قرر انه يغير طريقه تاني. ومن هنا غير طريقه القزمة، المكان اللي هرمز كان فيه من الاول خالص. وبرضو حاجة تفهموها، حركة الجيش ساعتها كانت بتبقى صعبة قوي، بس عشان المسلمين ساعتها كانوا بيشيلوا اسلحة صغيرة قوي، وان معظم الجيش المسلم كان مكون من بدو، فالبدو معظمهم كان متعود قوي انهم اول حاجة ولا بيشيلوا مية كتير ولا بيشيلوا اكل كتير، وانهم متعودين انهم ممكن يعيشوا على مية قليلة قوي، وانهم يعيشوا على ايام كاملة بلبن جمل بتاعهم وتمر. وده كان ادى افضلية للجيش المسلم في اي حرب بيدخلها، انه على طول اخف بكتير من جيش قدامه. وده خلى خالد بن الوليد وجيش انهم يتحركوا بالسرعة دي، ويقدروا يغيروا طريقهم كذا مرة لوحدهم. فزي ما قلت، خالد بن الوليد وصل قزمة، المكان الاولاني خالص اللي هرمز كان فيه، وهو ساعتها اللي حط خيم وحط جنود ومركزهم وعرف المخارج ومداخل وكل حاجة، وخد هو الأفضلية. وساعتها جيش هرمز جمع كل حاجته لتاني مرة، واتحرك بالعدد المهول بتاعه بالشال كتير جدا. وزي ما قلت لكم، هو كان شايل كمية شال مش طبيعية، كأسلحة كخيم كأكل كشرب. فالجيش كان جاي تعبان تعب شديد جدا. وساعتها أخيرا بدأت الحرب ما بين الجيش المسلم المستريح اللي ما كانش تعبان خالص، واللي كان قاعد أصلا بقاله فترة مخيم في قزمة، والجيش الفارسي اللي فعلا ما كان شايف قدامه، اللي كان غير طريقه 3 أو 4 مرات وشال كمية شال مش طبيعية. وحاجة كمان لازم عرفوها، منطقة أبولة كانت مهمة جدا جدا للمسلمين والدولة الفارسية، عشان لو المسلمين عرفوا يتحكموا في أبولة هما كده خلاص عرفوا يقطعوا الدولة الفارسية عن بقية العالم، عشان زي ما قلت ده كان الميناء الوحيد بتاعهم. ومع بداية المعركة، خالد بن الوليد استغل التعب بتاع الجيش الفارسي، وأول ما وصل الجيش الفارسي من غير أي تكتيكات من غير أي خطة، القلب جيش المسلم قدام قلب جيش فرس، الجناحين قدام الجناحين، وبدأت المعركة. الحمد لله، يا رب يا جماعة الحلقة الخامسة تكون عجبتكم. وزي كل مرة، لو حد أي حد عنده أي تعليقات أي اقتراحات، يبعت لي على Islamic Stories Podcast حكاوي إسلامية على إنستجرام، وأرد عليك على طول إن شاء الله. ومن الحلقة الجاية إن شاء الله، الحلقة السادسة دي، هتكون آخر حلقة في أول سيزن من حكاوي إسلامية، وهنكون خلصنا قصة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وفي الحلقة الجاية إن شاء الله هنكمل معركة المسلمين مع الدولة الفارسية، وهنشوف اللي حصل فيها. مستنيكم الأسبوع الجاي، ويلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.